الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثاني من رسالة مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. قال: وفيه من العبر أي حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه حين رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإيمان ويسأله عما أرسل، أنه لما قال أرسلني الله قال: بأي شيء أرسلك؟ قال: بكذا وكذا. فتبين أن زبدة الرسالة الإلهية والدعوة النبوية هي توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له وكسر الأوثان، ومعلوم أن كسرها لا يستقيم إلا بشدة العداوة وتجريد السيف. فتأمل زبدة الرسالة. وهنا فائدة أذكرها لكم، كان شيخنا مقبل رحمه الله يكررها، وهي أن الإنسان يسعى في كسر الأوثان من قلوب الناس قبل كسرها من أرضهم. فمثلا بعض الناس تعلقت قلوبهم بالقبور، فإذا جئت وكسرت القبر زادوا تعلقا به وحرصا عليه. وربما إذا كان القبر من التراب يبنونه من المسلح، كما فعل بعض أهل السنة في حضرموت، هدموا قبرا كان من تراب من طين، فقامت الدولة بسجنهم ولم يخرجوهم من السجن حتى عاد القبر بالمسلح، يعني بنوه بناية أشد وزخرفوه وزوقوه. فابدأ بكسر الأصنام والأوثان من قلوب الناس، بيّن لهم أن ما يقومون به عند القبور شرك لا يجوز، وأنه منكر، وأنه نفس طريق أبي جهل وطريق الوليد بن المغيرة وأبي بن خلف، إنما أولئك كانوا يعبدون حجارة صماء بكماء، وهؤلاء يعبدون قبورا وموتى لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا أن ينفعوا غيرهم أو يرفعوه أو يدفعوا عنه الشر. فيحتاج الناس إلى الكلام في التوحيد كثيرا لأهميته. وانظر إلى القرآن كله توحيد، بدأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه السبع الآيات كلها في التوحيد، كلها دعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. قال: وفيه أيضا أنه فهم المراد من التوحيد، وفهم أنه أمر كبير غريب، ولأجل هذا قال: من معك على هذا؟ قال: حر وعبد. فأجابه أن جميع العلماء والعباد والملوك والعامة مخالفون له، ولم يتبعه على ذلك إلا من ذكر. فهذا أوضح دليل على أن الحق قد يكون مع أقل القليل، وأن الباطل قد يملأ الأرض. وهذا أمر ينبغي أن يتفطن له الناس، لأن كثيرا من الناس عندهم الحق بالكثرة، كلما كثر أتباع الرجل قالوا: هذا صاحب حق. يا أخي، مرت أزمنة من الأزمان يحاضر الشيخ بن باز يحضر له 20 30 50 إذا كثروا، وإذا حاضر مثل عايض القرني وعلي القرني وسلمان وسفر ومن في طبقتهم وعقيدتهم يحضر له الآلاف، يحضر له الآلاف. فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بصاحب الحق وإن كان وحده. حتى قالوا في السكري جماعة وهو واحد، فالجماعة الحق ولو كان واحدا. فإذا من الله عليه بكثرة مناصرين لا حرج. قال: لله در الفضيل بن عياض رحمه الله وهو أبو علي، حيث يقول: لا تستوحش من الحق لقلة السالكين، ولا تغتر بالباطل لكثرة الهالكين. لو نظرنا الآن إلى واقع المسلمين، أكثر الناس يلبسون البنطال أم القميص؟ البنطال يحلقون اللحام يعفونها يحلقونها يصلون في المساجد أم هجروها؟ هجروها، يعني شأنهم مع الاختلاط أم مع عدمه؟ مع الاختلاط. مخالفاتهم في البيع والشراء قليلة أم كثيرة؟ كثيرة. التلافز ربما تكون في كل بيت. هل نقول إذن الحق فيما عليه الناس أم الحق في اتباع الكتاب والسنة ولو كان المتبعون هم القليل؟ هذا هو الصواب، هذا هو الواقع الذي ينبغي ألا يلتبس على محق، لأن كثير من الناس يستوحش إذا دخل إلى بلدة وكل الناس ضده ينحرف معهم، يلقى الأمة كلها تخزن خزن، كلها تغني غنى، كلها متحزبة يتحزب. لا، كن مع الحق وإن خالفك من خالفك. قضية الصدع، قضية المواجهة، قضية البيان، هذه لا بد لها من علم، ولا بد لها أيضا من قدرة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لا استطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان. لكن اعتقاد الحق، السير عليه والصبر عليه، هذا واجب على الجميع. وأحسن منه قوله تعالى: ولقد صدق عليكم إبليس ظنه، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. يعني أكثر الأمة اتبعت إبليس. وفي الصحيحين أن بعث النار من كل 1,999، وفي الجنة 1 من كل 1000. ولما يكون من هذا، لما سمعوه قالوا، قال صلى الله عليه وسلم: فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. قال: فيؤخذ العدد من الجاهلية، فإن تمت وإلا كملت من المنافقين. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. الحديث ضعيف، ويغني عنه حديث أبي سعيد عند الشيخين: فإن منكم 1 ومن يأجوج ومأجوج 1000 أو 999. شاهد يا أخوة أن الحق بالكتاب والسنة لا بالكثرة. فإذا تأمل الإنسان ما في هذا الحديث من صفة بدو الإسلام، بدأ الإسلام غريبا، ومن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم إذ ذاك، ثم ضم إليه الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، تبين له الأمر إن هداه الله وانزاحت عنه الحجة الفرعونية، فما بال القرون الأولى والحجة القرشية، ما سمعنا بهذا في آبائنا في الملة الآخرة. يعني كل مبطل له حجة في دفع الحق. فرعون يقول: ما بال القرون الأولى، أين ذهبت أين حلت؟ وقريش: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. فالواجب اتباع الكتاب والسنة وإن كنت وحدك. عمرو بن نفيل يا أخي يبعث يوم القيامة أمة وحدة، أمة يعني ليس قبله ولا بعده في زمنه، أمة من الأمم، من أهل الأرض جميعا. عمرو زيد بن عمرو بن نفيل من الأرض جميعا يبعث على الحق يوم القيامة، زيد بن عمرو بن نفيل في زمنه. ذهب يبحث عن الدين، وجد اليهود، قالوا: والله نحن نشرك وندد. قال: من الشرك فررت. ذهب عند النصارى يبحث عن الدين، وجدهم يشركون ويندّدون. قال: من الشرك فررت. قالوا: كأنك تبحث عن دين. يعني يأتي نبيه عن قريب، وأشاروا إلى مكة. فذهب إلى مكة يتعبد لله بالتوحيد ويحذر من الشرك والتنديد، حتى أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم يوما يأكل عند الكعبة، يعني شاه ذبحت على النصب، فلم يأكل منها زيد بن عمرو بن نفيل. قال: إني لا أكل مما ذبح على النصب. والنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمن لم يوحى إليه، ولم يكن ذبحه على النصب لغير الله، لأن الذبح على النصب كان على حالين: ذبح لغير الله، وذبح لله لكن يعني على ذلك الأماكن. فهنا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، ذبح له خادمه وعد له طعاما، إلا أن زيد بن عمرو بن نفيل لم يأكل منه لأنه كان يتعبد لله عز وجل بدين إبراهيم عليه السلام. وأنت لا تنظر الآن إلى المسجد ما شاء الله عندنا كذا وكذا والمسجد ذاك عنده كذا وكذا وتقول أهل السنة كثير، أنت لو خرج هذا من قبيلة ما إلا هو، وهذا من قبيلة ما هو إلا هو، هذاك من قبيلة ما هو إلا هو، وذاك من مدينة ليس إلا هو. فالواقع أن أهل السنة قليل بالنسبة للمجتمع، وطلاب العلم أقل بالنسبة لأهل السنة، والمميزون للحق من طلاب العلم أقل بالنسبة لطلاب العلم، والثابتون أقل القليل، وهكذا تتدرج الأمور. علينا أن نبقى على دين الله ونتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم: أهل الإسلام غرباء بين الملل، وأهل السنة غرباء بين أهل الإسلام، وأهل العلم غرباء بين أهل السنة، وعلماء الجرح والتعديل غرباء بين أهل العلم بمعنى كلامه. وقال أبو العباس رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الكلام على قوله تعالى، أبو العباس وابن تيمية وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، في الكلام على قوله تعالى: وما أهل لغير الله به، ظاهره أن ما ذبح لغير الله مثل أن يقال هذه ذبيحة لكذا، وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم يلفظ به. يعني لما هذا الرجل يأخذ ذبيحته من ثور أو جمل أو كبش إلى القبر، يعني أنت تقول لا لا هذا ذبح لله، قد من صنيعه قد ظهر أنه ذهب إلى هذا القبر، فسواء ذبح للقبر فالتحريم ظاهر، أو ذبح لله في موطن القبر فالتحريم أيضا تسد الذريعة. وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه، كما أن ما ذبحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه بسم الله. فإن عبادة الله بالصلاة له والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمور. الصلاة معروفة والنسك الذبح. فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله، والاستعانة بغير الله هي عبادة لغير الله، لكن يريد هنا مجمل العبادات. وعلى هذا فلو ذبح لغير الله متقربا به إليه لحرم وإن قال فيه بسم الله، كما قد يفعله طائفة من منافق هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور ونحو ذلك، وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبائحهم بحال، لكن يجتمع في الذبيحة مع نعان. ومن هذا ما يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. وإلى الآن كثير من البلدان يذبحون للجن، وكثير من الحجارة بدون لا يذكر الشيخ مقبل رحمه الله، كان في أعلى دماج في الجبل حجرة تجد الناس يذهبون إليها، هذا بالسمن يصبه عليها، وهذا بالعسل يصبه عليها، وهذا بالخبز يضع عندها. يعني لماذا يفعلون هذا؟ يطلعون إلى عرض جبل ويفعلون هذا. الإنسان قد يكسل من الذهاب إلى المسجد للصلاة، فما الذي جعله يطلع إلى عرض جبل ويصب السمن وهو بحاجة إلى أن يأكله ويأتذن به، لا سيما في ذلك الزمان، ويصب العسل؟ هذا دليل على تعبد وتنسك عند هذه الحجرة. وإن لم يقل هذه الحجرة ربي، كثير من المشركين ما يقول هذا ربي، حتى كفار قريش لما كانوا يعبدون هبل واللات والعزة ومناه لم يقولوا بأنها الرب الخالق الرازق المالك المدبر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وإنما جعلوها وسائط بينهم وبين الله، جعلوا يتقربون إليها. وهو الذي ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر المعين، فانظر أرشدك الله إلى تكفيره من ذبح لغير الله من هذه الأمة، وتصريحه أن المنافق يصير مرتدا بذلك، وهذا في المعين، إذ لا يتصور أن تحرم إلا ذبيحة معين. وقال أيضا في الكتاب المذكور: وكانت الطواغيت الكبار التي تشد إليها الرحال ثلاثة، اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، هذا في زمن قريش، وكل واحد من هذه الثلاثة لمصر من أمصار العرب. العزة كانت في الطائف، ومناه كانت في المشلل بين مكة والمدينة، وهكذا اللات كان في منطقة بين مكة والمدينة، وربما سموه بالكعبة اليمانية، الكعبة اليمانية للخلصة، الكعبة اليمانية للخلصة، يعبدونه ويرجونه. فكانت اللات لأهل الطائف، ذكروا أنه كان في الأصل رجلا صالحا يلت السويق للحجيج، هذا إذا قلنا بأن اشتقاقه من اللت، وقيل بأن اشتقاقه من الإله، يقول لأهل الطائف. فلما مات عكفوا على قبره مدة، وأما العزة فكانت لأهل مكة قريبا من عرفات، الذي نعرفه أنها كانت إلى الطائف. وكانت هناك شجرة يذبحون عندها ويدعون، وأما مناة فكانت لأهل المدينة يهلون لها شركا بالله تعالى، وكانت حذو قديد الجبل الذي بين مكة والمدينة من ناحية الساحل. ومن أراد أن يعلم كيف كانت أحوال المشركين في عبادة أوثانهم، ويعرف حقيقة الشرك الذي ذمه الله وأنواعه حتى يتبين له تأويل القرآن، أي تفسير القرآن وبيان القرآن، ويعرف ما كرهه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلينظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب في زمانه، وما ذكره الأزرقي في أخبار مكة وغيره من العلماء. ومن ذلك ما ذكره الدارمي رحمه الله في مقدمة السنن عن السائب، أنه قال: أرسلني أهلي بسمن وزبد إلى الصنم، فأردت أن أكل منه فخفت، قال: فلما جئت إلى الصنم وضعت عليه السمن والزبد، فجاء الكلب هو ينظر، فشرب اللبن ولعق السمن ثم بال على الصنم. يعني انظر معاملة الكلب مع هذا الصنم، ومعاملة البشر مع هذا الصنم. وهكذا ذكر مجاهد وغيره أنهم كانوا يأخذون حجرا لعبادته، فإذا وجدوا حجرا أحسن منه رموا بالأول وعبدوا الثاني. كيف إله يرمى به؟ وكيف يصير إله بمجرد أنه أملس؟ وهكذا ربما صنعوا لأنفسهم آلهة من التمر، فإذا جاعوا أكلوها، وهذا دليل على سخافة العقول وعلى سوء الأحوال. وأيضا اتخذوا أندادا يأمرونهم بذبح أبنائهم، يعني يذبحون أبنائهم، يقتلون أبنائهم بأمر هؤلاء الطواغيت. ولما كان المشركين شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونها ذات أنواط، فقال بعض الناس: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني شجرة يعلقون فيها السيوف والملابس والقرب، لكن لماذا يعلقونها؟ التعليق جائز، أن تعلق في شجرة، في جذر، في حجرة، لكن هؤلاء يعلقون لجلب البركة، أن هذه الشجرة فيها بركة، هذه الشجرة فيها بركة، يعني أن الإنسان إذا علق سيفه ربما ينتصر، ربما تأتيه قوة، ربما يدفع عنه شر، إلى غير ذلك. فقال المسلمون: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هم ما قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا رب، خالق، رازق، مالك، مدبر، لأنهم يعلمون أن الرب الله سبحانه وتعالى،
ويعلمون أيضا أنه لا يجوز أن يعبد غير الله، لكن ظنوا أن هذا الشيء ما فيه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، مغضب. هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني صور اتخاذ الشجرة لتعليق السيوف وغيرها للبركة كقول أصحاب موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا دليل على أن الشرك خطير. إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم، هذا من حديث أبي واقد وهو في السنن. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم للكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم، فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم للمشركين؟ أهو الشرك بعينه أو هو الشرك بعينه؟ نعم، إذا شابههم في عبادة غير الله فنعم، أما إذا شابههم في اللباس ونحو ذلك من العادات والأقوال التي لا توصل إلى الكفر فلا يكفر. إلى أن قال: فمن ذلك عدة أمكنة بدمشق مسجد يسمى مسجد الكف، فيه تمثال كف يقال إنه كف علي بن أبي طالب، حتى هدم الله ذلك الوثن. وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد وفي الحجاز مواضع. ثم ذكر كلاما طويلا في نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، فقال: العلة الثانية ما في ذلك من مشابهة الكفار بالصلاة عند القبور لما يفضي إليه ذلك من الشرك، وهذه العلة صحيحة باتفاقهم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قبل موته في خمس يقول: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. والآن كثير من المساجد فيها قبور، وكثير من المساجد بنيت على القبور، وبهذا تعلم أن كثير من الناس يجهلون التوحيد، لا سيما مناطق توجد فيها التشيع يوجد فيها التصوف. لابد أن تجد القباب في المساجد أو القبور في المساجد أو المساجد على القبور. وبعض البلدان والله لا تكاد تجد مسجدا تصلي فيه. لما ذهبنا إلى جزر القمر أننا كنا نتعب في البحث عن مسجد نصلي فيه، كل المساجد قبور، كل المساجد قبور في كثير من المدن. في بعض المدن لا بأس، ذهبنا مدينة ما وجدنا فيها مسجدا، قالوا هذا مسجد على قبر وهذا مسجد على قبر وهذا مسجد على قبر. ثم صعدنا إلى المستشفى وجدنا فيه مسجدا جديدا عبارة عن غرفة كبيرة قليلا يصلون فيها، صلينا فيها وارتحنا من شر القبور التي توضع في المساجد أو المساجد التي توضع على القبور. والمعللون بالأولى كالشافعي وغيره عللوا بهذه أيضا، وكرهوا ذلك لما فيه من الفتنة، وكذلك الأئمة من أصحاب أحمد ومالك أبي بكر الأثرم صاحب أحمد وغيره، وعللوا بهذه الثانية أيضا. وقد قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، يعني أن الصلاة عندها مشابهة للكفار، وربما تفضي هذه المشابهة إلى عبادتها من دون الله إن لم يكن على الذين أنشأوها على الذين جاءوا بعدهم. سيأتي عن ابن عباس، ذكر ابن عباس وغيره من السلف أن هذه أسماء رجال صالحين، يعني ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر، كانوا رجال صالحين، كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، يعني ما عكفوا على قبورهم يصلون لهم، عكفوا على قبورهم قالوا هؤلاء رجال صالحين نجلس في مجالسهم حتى نذكر الله عز وجل. بعد أيام جاءهم الشيطان قالوا لو صورنا لهم صورا حتى نكون نذكر الله عز وجل إذا نظرنا إليهم، صوروا صور. ثم مات الجيل الأول، جاء الجيل الثاني قال: ما وضع آباؤنا هذه الصور وهذه التماثيل إلا أن لها قربة ولها ولها، فجعلوا يعبدونها من دون الله. وهكذا فسدد ذرائع أمر مطلوب. وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. قد ذكره البخاري في صحيحه وأهل التفسير كابن جرير وغيره وأصحاب قصص الأنبياء كوثيمة وغيره، يعني أنهم ذكروا هذه القصة ليبين لك بداية شرك المشركين. وإلا قبل ذلك كان الأمر بين يعني نوح وقبل ذلك بين آدم ونوح على التوحيد، كان الناس على التوحيد كلهم يعبدون الله عز وجل لا يشركون به، ثم جاءهم الشيطان بهذه العلة العليلة. صور له صورة، يعني جصص قبره، هذا رجل صالح، والله كنا نفرق أن يموت الشيخ مقبل رحمه الله في اليمن ويبتلين الله ببعض العامة الذين يذهبون إلى تجصيص قبره وإلى كذا وكذا لأنه محبوب عندهم. شاء الله سبحانه وتعالى أن يموت في المملكة ويدفن في مقبرة العدل، بعيد عن الغلو، بعيد عن البناء، بعيد عن الكتابة. فضل من الله، فضل من الله، مبدأ الغلو والكتابة على القبر والتجصيص. وبعضه يقول لك يا أخي أخشى ينزل عليه الماء، أخي هو ميت، ينزل عليه ماء أو لا نزل. والآخر يقول أخشى أن تأتي الوحوش وتخرج، وما تأتي الوحوش وتخرج إلا صاحبك هذا، هب أنها هجمت عليه وأخرجته، ماذا هناك؟ إن استطعت أن تدفنه دفنته إلا لحر. مع أنهم يستطيع أن يضع في المناطق التي فيها وحوش ربما تخرج الميت، يستطيع أن يضع على القبر شيء من الشوك، يقطع من سدرة أو من أي شيء ويضعه هكذا عليه أياما حتى يصير قبرا باليا ويأكله الدود ويذهب ما فيه ولا تبحث عنه الحيوانات. إلا أن تلبيس من الشيطان، تلبيس من الشيطان. أحدهم يبني مسجد ويوصي أن يقبر داخل المسجد، إيش من مسجد هذا؟ يعني صلحوا مقبرة. والآخر كذلك يبني المسجد على قبر أبيها وقبر أمها وقبر صاحبها وقبر خاله وهكذا. ولا تجد القبور المساجد القديمة إلا فوق القبور أو على القبور أو محيطة بالقبور. لو تركزوا على المساجد القديمة كثير من القرى تجد أن المساجد تبنى في المقابر أو المقابر توضع حول المساجد، هذا من تلبيس الشيطان. هذه أمور ينبغي الإنسان أن يتبطل لها. التوحيد شأنه عظيم، الأشياء التي تخدش ربما تكون يسيرة ما تتبطل لها. كان الصحابة يقولون ما شاء محمد، وربما قالوا ومحمد. في ليلة من الليالي أحدهم رأى رؤيا، هو الطفيل بن صخبر رضي الله عنه، قال لليهود إنكم مشركون، قالوا أنتم تشركون، قالوا له ما شركنا، قال تقولون عزير بن الله، قالوا أنتم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد. انظر. ثم رأى النصارى فقال إنكم مشركون، قالوا وأنتم مشركون تشركون. قال للنصارى تقولون عيسى بن الله، قالوا أنتم تقولون ومحمد، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أخبرت بها أحدا؟ قال نعم، خبرت فلان وفلان. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال أيها الناس إن الطفيل رأى كذا وكذا، فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، أو قولوا ما شاء الله وحده. علمهم كيف يقولون وكيف يفعلون. فالشيطان قد يدخل عليك بكلمة، قد يدخل عليك بفعل، قد يدخل عليك بشبهة، قد يدخل عليك باعتقاد إلى غير ذلك. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.